بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. موضوعنا الليله دي زي ما عرفتوا بعنوان بكره تشوف. في ناس اعتبرت العنوان ده مستفز، يعني كاننا بنتوعد الناس، وفي ناس اعتبرته امل، يعني حاجه كويسه بكره تشوف. والحقيقه هو يحتمل المعنيين، لان الفكره اللي عاوزين نركز عليها النهارده انه في تربية اولادنا بالذات احنا نقدر نعرف اللي هيحصل بكرة، ولو بشكل يعني مش تنبؤ انما توقع، لانه اللي انا بزرعه النهاردة هلاقيه بكرة. يمكن اكتر ناس فهموا الكلام ده للأسف اللي بعد سنين طويلة بيقولوا يا ريتنا عملنا كذا او كذا مع اولادنا، دول اللي يفهموا يعني ايه بكرة تشوف دي، لانه ممكن يلاقي ابنه بعيد عنكم مثلا دخل في سكة ادمان او انحراف زيادة، فيقول اكيد انا لو من 10 سنين او من 15 سنة كنت اديته حب اكتر، كنت وديته وقت اطول، كنت ركزت معاه اكتر، كنت عطلته عن اصدقاء السوء، ما كانش حصل له اللي حصل. وطبعا ممكن واحد تاني يشوف اولاده ناجحين جدا ومراكز حلوة وخدام زي الفل، فبرضه يفتكر انه لما كانوا اطفال شوية التعب اللي تعبوا عشان يدخلهم مدارس الاحد ويحطوهم في الكنيسة ويعملهم شمامسة ويبقوا عاوزين ما يكسلوا، هو يصر يحس انه يعني يبتسم كده ويحس انه كويس انه تعب، لانه لولا التعب ده ما كانش شاف اولاده في المستوى ده. فده موضوعنا ببساطة، ازاي الواحد النهاردة اللي بيعمله مع اولاده هيشوف نتيجته بكرة، إن كان نتيجة حلوة أو نتيجة مش حلوة. اللي بيزرعه الإنسان في أولاده هو اللي هيشوفه. أشغلكم معايا الأول بنص قاله معلمنا بولس الرسول كخادم، وينفع على أي خدمة، لكن احنا هناخده المرة دي على التربية. في كورنثوس الأولى 3 كان في الأزمة بتاعت بولس وأبولس وحكاية الأحزاب دي، وفي ناس ماشية كده وفي ناس ماشية مع الفريق ده، وقال لهم انتوا بتفكروا بطريقة غلط. وبعدين قال لهم بصوا افهموا الخدمة صح، حسب نعمة الله المعطاة لي كبناء حكيم قد وضعت أساسا وآخر يبني عليه. يعني قال أنا شغلتي زي البنا، في أساس اتحط وبعدين بنبني فوق منه، ولكن فلينظر كل واحد كيف يبني عليه. يعني ما كل عامل بيبني، البنائين دول ممكن واحد يبني بزمة واحد ما يبنيش بزمة، وايه نوع المادة اللي بتبني بيها كمان. فانه لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع. يعني هو مش بيناقش دلوقتي الاساس الاساسي اللي هو حجر الزاوية اللي هو ربنا يسوع او الايمان نفسه، لكن يا ترى فوق العقيدة دي او الايمان ده شكل الحياة ايه. يقول لا يستطيع احد ان يضع اساسا اخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. يبقى ربنا يسوع ده حجر الزاويه او ده الاساس، ولكن فوق هذا الاساس يعني كلنا لنا عقيده ارثوذكسيه واحده، ايمان بالمسيح له المجد مخلصنا وربنا. طيب فوق الاساس ده، الحقيقه مش كلنا زي بعض، ان كانت العقيده واحده والايمان واحد الاساس واحد، انما في فرق بين واحد وواحد في الحياه الروحيه. احنا بقى هناخد الكلام ده على التربيه. ولكن إن كان أحد يبني على هذا الأساس ذهبا، فضة، حجارة كريمة، خشبا، عشبا، قشا. يبقى النوع البنى ده، في واحد بيبني ذهب، في واحد بيبني فضة وحجارة كريمة، في واحد بيبني خشب، في واحد بيبني قش أو عشب. عمل كل واحد سيصير ظاهرا، يعني بعد شوية نتيجة العمل هتبان كان ده عمل يعني جميل ولا مش جميل، لأن اليوم سيبينه. اليوم دايما إشارة لليوم الأخير، وأحيانا يكون إشارة إلى الأيام الصعبة، لأنه بنار يستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو. إن بقى عمل أحد قد بناه عليه فسيأخذ أجره. يعني تصور واحد عامل كده يعني مبنى أو شكل كده تمثال من الذهب، ده لو دخل النار حصلوش حاجة، يطلع بيبرق أكتر. حجارة كريمة نفس الكلام، إنما لو عمل مكات كده من الخشب ولا القش يدخل النار ما يطلعش. فبيقول لما يدخل النار ويطلع ده هياخد أجرة، لكن لو دخل النار ومطلعش إن احترق عمل أحد فسيخسر. كلام منطقي. يبقى نوع البنى أو نوع التعب اللي تعبه الشخص ده هتيجي نار تمتحنه، هل التعب ده كما يجب، هل التعب ده هيستمر. الكلام ده بقى إن كان بيتقال على الخدمة، لأن هنا بولس كان بيتكلم على الخدمة، عاوزين نقوله عن التربية. لأن الحقيقة في ناس بتربي ذهب تربية ذهب، وفي ناس بتربي تربية حجارة كريمة، وفي ناس كتيرة بتربي تربية قش، تربية عشب، تربية خشب. فواضح ان في درجات من التربية المسيحية، وكل دول اساسهم واحد، يعني كلهم مسيحيين، كلهم استلموا اطفالهم انقياء. الحقيقة اي طفل اتولد ما كانش لسه ملوث، يعني غير بس شايل خطية ادم وفي المعمودية بقى يعني مقدس. طب خدته من المعمودية، كلنا خدنا عيالنا من المعمودية مقدسين، عملنا فيهم ايه بقى؟ في واحد خد طفله ده وكبر بيه وطلع منه قديس فعلا، تربية ذهب. وفي واحد خد طفله اللي طلع مقدس من جرن المعمودية واشتغل عليه شغل قش كده، شغل خشب. فلما جت ايام صعبة، جت نار امتحنت هذه التربية، للأسف احترق العمل. يعني انا اتصور هنا ان النار دي هي الايام الصعبة او التحديات الصعبة، لما ابنك يسافر لوحده وهو 18 سنة في بلد بعيدة، يمكن بلد اجنبية او بلد بعيد عن بلده، ويبقى حواليه اصدقاء سوء او مغريات وشهوات، يا ترى هيعرف يقول لا للغلط ولا لا؟ عارف الكلام ده، الموقف ده اللي هو 18 سنة ده بيتحدد هو سنتين وثلاثة واربعة وخمسة. لو انت بتبني ذهب من زمان هيبقى زي يوسف اللي في الموقف ده يقول لا وما يقعش، لكن لو بتبني قش لا هيقع. فدي فكرة بكرة تشوف يعني ايه، يعني الطفل بيبقى بيلعب قصادنا ومش مركزين معاه، ومحدش فينا متصور ان الطفل ده هيجيله يوم بعد سنين طويلة قوي يتعرض الى تحديات، وهتعتمد على نوع العمل اللي انت عملته معه، نوع الخدمة اللي خدمته، نوع التربية اللي جهزته بها لاستقبال هذه النيران اللي جاي عليه. في واحد مثلا يجي له تحديات مادية في وقت، وبعدين يتعرض عليه رشوة ضخمة جدا ومغرية جدا، اهو الموقف ده وهو 30 سنة في شغله وبيتعرض عليه حاجة حرام، حاجة غلط، وموقف صعب ومغري وحواليه ناس كتيرة بتغلط، عشان يقول لا الموقف زي كده تعتمد على السنوات الاولى في التربية. لو متربي تربية ذهب مش هيفكر لحظة يفاصل، هيقول لا بمنتهى القوة. فبكرة تشوف، معنى ايه؟ بكرة هتشوف ايه اللي انت عملته في ولادك بالظبط، يا ترى انت عملت فيهم حاجة ولا لا. بالمناسبة هنا بيقولوا في علم النفس انه اهم سنين هي اول 10 سنين، وبيقولوا كمان اهم 5 هم الخمسة الاولانيين. وعشان كده كل ما كان الطفل اصغر كل ما كان التأثير اكبر ومدى اطول. تلاحظوا ام موسى مثلا ما خدتش موسى يعني في حجرها الا 3-4 سنين، انما ازاي عملت هذا التأثير المستمر الطويل؟ حاجة عجيبة. بس واضح انها كم سنة اللي عادهم موسى في حجرها ده ما كانتش بتبطل تقول اسم اله يعقوب، اله ابراهيم اسحاق ويعقوب، تفضل تقول تنادي على ربنا، كان بتصلي على طول غالبا، فانطبع اسم ربنا جواه وانطبعت التقوى جواه، وبقى جاله اليوم اللي يشوف ربنا بعينيه. احط قدامكم تاني التعبيرات اللي قالها بولس الرسول، قالت الذهب فضة حجارة كريمة خشب عشب قش. والمفروض الواحد زي اللي بياخد نمرة كده بيدي لنفسه نمرة في تربية ولاده، تاخد كام من دول؟ اذا اعتبرنا مثلا وحطت الذهب هنا اغلى من الحجارة الكريمة، انما يعني هنعتبر الذهب ده 10 من 10، طب الفضة 8، الحجارة الكريمة 7، الخشب يبقى 5، دخلنا في العشب والقش ده احنا كده ايه 3 و2. ايه نوع التربية اللي انت ربيت بيها اولادك؟ قاعدة تاني يقولها معلمنا بولس في غلاطية 6: لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، فإن الذي يزرع الإنسان إياه يحصد أيضا. دي قاعدة تمشي معانا في الموضوع ده، اللي أنت بتزرعه النهاردة هتحصده. مش ممكن تكون بتزرع نوع ويطلع لك شجرة من نوع تاني، فاللي أنت بتعمله بتلاقيه، بالذات في التربية. إن كان ده ممكن نقول في الأشغال مش دايما، يعني ممكن واحد يقول أنا تعبت في شغلي بس ما قدرونيش، يجوز. في المذاكرة أحيانا واحد يذاكر وبعدين إيه تقديره ما يكونش على قد تعبه أو الحياة. في التربية لا، تعبك في التربية هتلاقي له مقابل لازم، وعلى قد تعبك وعلى قد زرعك. كورنثوس الثانية يقولها بطريقة تانية معلمنا بولس، يقول من يزرع بالشح بالشح أيضا يحصد. الشح يعني ايه؟ بيقطر كده. برضه انا واخد كل الكلام مش عن الخدمه دلوقتي ولا العطاء، باخده على التربيه. ومن يزرع بالبركات بالبركات ايضا يحصد. ام مثلا اهتمت انها تقعد مع اولادها من صغرهم كل يوم نص ساعه تحكي لهم حكايات من الانجيل وتحفر في قلبهم الفضيله، الصدق، الامانه، حب الناس، حب العطاء، حب الصلاه، وهم اطفال من سنتين واقل. واهتمت جدا، ودي اهم عندها من الاكل والشرب واللبس والحاجات دي، هتقعد طبعا. ما يزرعه الانسان بالبركات يحصد، اذا كان بيزرع بالبركات. وفي واحده بالعافيه تقول لهم صلوا قبل ما تناموا، ماشي، هيقولوا ابانا الذي، عشان ضميرهم يرتاح كويس، بس مش كويس كفايه، مش كفايه، لان التحديات اللي هيشوفوها، لا عاوز اكتر من كده. هنحط شوية مبادئ تورينا يعني ايه واحد زرع في ولاده بالبركات، او واحد بنى بتعبير بولس الرسول ذهب، ربى ولاده تربية ذهب. اول مبدأ التركيز في التربية. غلطة البيوت كلها دلوقتي في اعتقادي ان احنا مش مركزين في تربية عيال. مش مركزين يعني ايه؟ حاجات كتيرة مشتتانة واخد عقلنا قبل حكاية أركز ولادي بيعملوا إيه وهيطلعوا شكلهم إيه. مثلا التشتيت في المشاكل الزوجية، الشد والجذب بين الأب والأم كتير، ده بيجي على حساب تركيزهم في تربية ولادهم. تصوروا أب وأم ما بيفوتش يوم غير يشدوا مع بعض. طب ما الأم دي منهكة في إنها ترد على الراجل وإنها تركز، هتقول له إيه وهو كمان داخل غضبان يزعق؟ العيال تغلط ما تغلطش بقى اصبحت حاجة ثانوية، صلوا ولا ما صلوش ما بقاش بقى اولوية، ما احنا مش فاضيين ورانا خناقة. فهنا التشتيت في المشاكل الزوجية وما اكثرها للأسف بيجي على حساب التربية. وعشان كده البيوت اللي فيها صراعات مستمرة غالبا الاولاد طالعين يعني مش هقدر اقول ذهب، يعني في حاجة ناقصة، في حاجة ناقصة، لانه يا اما نفسيتهم مضطربة شوية يا اما ما ركزوش في تربيتهم الروحية. احذر كمان من التشتيت في الاطماع المادية. ممكن ما يكونش الخناقات بين الزوجين هي اللي جاية على حساب التركيز في التربية، ده ممكن يكون ان الاب مثلا الفلوس فارقة معاه جدا، او الام. النهاردة في امهات بترجع 8 بالليل من اشغالها زيها زي الراجل بالظبط، مش مهم عندها طفل سنتين ولا سنة، تسيبه في الحضانة شوية وعند مامتها شوية، والشغل شغل شغل، وفي فلوس وفي خير بس الشغل واخد عقلها. وبعدين نقول لها بالراحة شوية، ما مش قادرة تفرمل، ليه طموحات ومركز وصراعات في الشغل، ويعني كل الطاقة راحت في الشغل، وتيجي البيت طبعا تزعق في الطفل ده، هي فيقاله بقى هيقعد يعيط ويلعب ويكثر حاجة في البيت. طبعا التشتيت في التركيز المادي ده بيجي على حساب التربية. مفروض التربية هي رسالة الأم الأولى، فمهما كان ليها طموحات من حقها تطمح، مش تطمع، تطمح ويبقى ليها نجاح في المجتمع، بس مش على حساب ولادها أبدا. طبعا ممكن الأب كمان يكون كده، يسافر كتير قوي ويعمل فلوس وفي البيت يقعد يعمل تليفونات وما بيركزش مع ولاده أبدا. ليه؟ الحكاية كلها فلوس او شغل. وبعدين لما تكلمه يقول لك ما احنا لازم نجهز لهم مش عارف ايه وبتاع. انت ما زرعتش ذهب، انت ما بنتش ذهب، وما زرعتش بالبركات، زرعت بالشح. كانوا بيشوفوك بالشح، كنت بتديهم ايه بالدقيقة، وانت كأم كان ممكن بتزرعي بالشح، يعني كانوا بياخدوا منك ايه فين لما تتحكي في وش الطفل، عاوزاهم يطلعوا ايه شكلهم. كمان احذر من التشتيت في التطرفات الدراسية. عندنا مأساة مصرية كده، انه ممكن الامهات يركزوا جدا في حكاية المذاكرة، واحيانا الابهات، بس تلاقي كل الامهات يعني صوتهم عالي ويتخانقوا ويزعقوا عشان موضوع المذاكرة. طب بعدين هي يعني الطفل ده حصالة نحط فيها معلومات؟ ليه يعني كل الخناق على المذاكرة؟ طب ليه ما بنهتمش ان احنا نعمل ربع المجهود ده بس في انه يحفظ المزامير ولا يحفظ الانجيل؟ لكن تلاحظوا انه في تطرف في الاهتمام بالتفوق الدراسي. التفوق حاجة حلوة، لكن الاهتمام الزائد بيجي على حساب حاجات تانية. افرض الطفل ده طلع متفوق في الدراسة بس ما يعرفش ربنا، ما عندوش مبادئ قوية، طب ده مش هيمنعه انه ينحرف في وقت؟ ممكن تيجي فجأة تلاقيه ساب كل حاجة، وكل اللي زرعته ده اتحرق لانه كان خشب وقش، كان شكله حلو اه من بره بس خشب مش ذهب. ليه؟ لانه ما كانش فيه تربية روحية، كان فيه تربية علمية. في ناس عاوزين اولادهم اوائل على طول، طب ما تخليه اول في المدرسة في الكنيسة، ما تخليه اول في الالحان واول في المزامير واول، ليه ما تحطش في قلبه طموح القداسة وطموح الحاجات التانية؟ احذر كمان من التشتيت في مجالات ثانوية. برضو موضة جديدة بنشوفها، انه بعض الامهات والابهات بيبقوا عاوزين اولادهم يتميزوا في كل شيء، العاب رياضية ومش عارف رسم ايه، وبعدين نشاط ايه في المدرسة، وبعدين ايه كويس، كل ده كويس، بس فين ربنا في القصة دي؟ تلاقوه على الهامش خالص، وتلاقيه عنده تدريب في النادي فما عندوش وقت المدرسة الاحد، عنده ماتش مش عارف ايه فما عندوش وقت يقعد مع الانجيل، وبعد سنين تلاقي خشب قش. ايه اللي انت بنيته؟ يجي اليوم يحترق هذا العمل، يقول انا احترق عمل احد فسيخسر، مع ان شكل التربية شكلها حلو، بس شكلها حلو بس خشب، ما كانش تربية ذهب، ما كانش فيه اساس روحي كفاية. عشان نقول تركيز في التربية، عشان تشوف، احنا بنقول بكرة تشوف، عاوز تشوف ولادك احلى ما يمكن زي ما ربنا يتمناهم، ركز. واحد في الوقت، الوقت اللي بنقضيه مع اولادنا بيفرق جدا في مستقبله. الدقايق اللي بتحكي فيها مع اولادك وانت هادي بتأثر على تكوينهم النفسي والروحي جدا. وطبعا الوقت ده quality time، يعني نوعية الوقت، ما ممكن واحد يبقى قاعد في بيته وزي قلته، او قاعد مع اولاده بس بيزعق طول الوقت، او قاعد مع اولاده فتح التلفزيون. لا، نوعية الوقت معناه، او الوقت النوعي معناه انك انت الوقت اللي بتقضيه مع اولادك وقت مثمر، بتقول لهم فايدة روحية، بتقول لهم معنى عميق، بتقول لهم خبرة شخصية، بتقول لهم بتسمعهم وهم بيحكوا، بتعمل كده تنقية للأفكار الغريبة اللي بيسمعوها من هنا ومن هنا، بيطلعوا اللي جواهم، بتأمن نفسيتهم، حاجات كتيرة قوي يعملها الوقت، مجرد الوقت. والوقت ده من ساعة ما كان الطفل طفل صغير، لكن هيفضل محتاج وقت. والشاب الكبير، ابنك الشاب ده أو بنتك أو بنتك اللي بقت في ثانوي أو جامعة، ما زالت محتاجة وقت، ما زال محتاج حكاوي. التركيز كمان يدخل فيه عنصر التحليل او العمق. يعني اقصد ايه؟ حاول تحلل تصرف ابنك، هو ليه عصبي؟ هو ليه مش بيسمع الكلام؟ هي ليه بتحط ميك اب جامد كده؟ يعني هي ليه قلقانة دايما من صاحبتها دي؟ حاولي وحاول تحلل تصرفات اولادك. ده التركيز، ده التربية الذهب، ان الواحد اي ظاهرة بتحصل في اولاده يقعد كده بعمق يستقرئها، هي ليه بيحصل كده؟ ايه اللي حصل جديد؟ يقوم يلحق بسرعة ينقذ ما يمكن انقاذه. كمان التركيز في الحوار، واحنا للأسف مش بنعرف نتحاور مع اولادنا كويس، اغلبنا بيتكلم يا اما اوامر يا اما تحقيق، والاتنين اسوأ من بعض. لغة الاوامر مرفوضة عند الشباب والاولاد، ما يحبوهاش، والتحقيق يعني ان انا اقرره عملت ايه بالطريقة يعني كأنه غلطان على طول الخط، برضو ما يحبوهاش. هم يحبوا حكاوي، يحبوا يصحبونا، اولادنا يتمنوا نبقى اصحابهم، والصحوبة بتيجي عن طريق الحوار المستمر. لو الواحد ركز في انه يصادق اولاده دي تربية ذهب. دي بقى لو جاء اليوم اللي فيه النار اللي قال عليه بولس الرسول العمل ده ما يتحرقش، يعني التربية دي اصيلة حصل لهمش حاجة، وتفاجأ ان ابنك ممكن يتصرف احسن منك في يوم من الايام، او يخرج منه مبادئ جميلة اوي تقول له انا عمري ما قلت له المبدأ ده، جابه منين؟ ده اتزرع فيه بتلقائية كده من القدوة، من الوقت، من الحوار. والحوار كمان مهم جدا يكون بينك وبين ابنك وبينك وبين مراتك قدام ابنك، لانه مش بس الحوار المباشر بين الاب والام والاولاد، لا، بين الاب والام قدام الاولاد مستوى الحوار ده بينعكس عليهم، لان في الحوار بيفهموا يعني في احترام متبادل، في تفاهم، في استماع، في تركيز في الكلام، في ترتيب للافكار، في ضحك، وفي فرفشة، في حب، في حنان. كل ده بيتنقل للطفل، يطلع عنده إقبال كده على الحياة، يحب ربنا، يحب الناس، يحب كل حاجة حلو. التركيز كمان في دراسة كل موضوع، يعني إيه كل مرحلة، كم أب وكم أم في مرحلة معينة يحاولوا يفهموا المرحلة دي بيحصل فيها إيه، يدرسوا كم أب وكم أم بيستفسروا عن إيه اللي بيحصل في مدارس أولادهم بدقة، ومش بطريقة التحقيق، بيبقى عاوز يطمن بيحصل له إيه في الفسحة، بيحصل إيه بينه وبين أصحابه، بيتكلموا في إيه. الكلام ده كله في فرق بين أب وأم مركزين تربية ذهب، وبين أب وأم مش مركزين، وتلاقي ممكن الطفل يبتدي بقى يدخل حاجات غلط ومحدش داريان. لما نقول عاوزين تربية ذهب عشان بكرة تشوف أولادك أحسن ما يمكن، في مبدأ تاني بيسموه ساعات نزع الشوائب، وده له مفهوم كتابي جميل في تيموثاوس الثانية 2، يقول إن طهر أحد نفسه من هذه كان يقصد الشوائب، يكون إناء للكرامة مقدسا نافعا للسيد. يعني إيه؟ كان بيتكلم عن أواني للكرامة وأواني للهوان. يقول في بيت كبير مش كل الأواني غالية، ما تدخل بيت كبير قصر تلاقي فيه فازات غالية قوي، وفي كمان قلل كده في حتت يعني ملهاش ثمن. فأنت ممكن تطلع من ولادك حاجة غالية قوي، تقدر تحوله من حاجة قليلة القيمة إلى حاجة كثيرة القيمة، بتعبير انطهر أحد نفسه. تبتدي تعمل دي مع نفسك، طبعا تعملها مع ولادك. أنت إنسان طيب بس لسه جواك غضب، طب ما تشيله تبقى أجمل كتير. أنت إنسان خدوم بس فيك عيب الإدانة، بتتكلم كتير عن الناس، ما تشيل العيب ده. أنت إنسانة كريمة لكن بتسيء الظن بالناس، طب ما نشيل حتة سوء الظن عشان تفضلي كريمة بس. أنت إنسان بتحب ربنا لكن مش بتصلي، مهمل في صلاتك، طب الإهمال ده ما يتشال، تعال نطهر نفسنا فنبقى أواني للكرامة. نفس الكلام مع أولادنا. ابنك اكيد مليان صفات حلوة بس في صفة مش عجباك، ليه ما تشيلهاش؟ ليه ما تقومش الصفة الوحشة بدري عشان يبقى نار، يعني يبقى ذهب مصفى بالنار، يقعد كده يبقى غالي. تعبير تاني يقوله في امثال 25، سليمان الحكيم يقول ازل الذغل من الفضة فيخرج اناء للصائغ. طلع الشوائب من الفضة تطلع حاجة كده ايه عليها القيمة. اذا في شوية شوائب او زغل او قصدير او حاجات كده عاوزين نطلعها من حياة ولادنا. ما تقولش انا ابني كويس وتغمض عينك عن حتة وحشة، طب ما تشيل حتة وحشة، ما تفضل وراه لغاية ما تساعده يخلص منها. اعمل ده في نفسك بالتوبة المستمرة، واعمل ده مع اولادك بدري على قد ما تقدر، كل ما كان بدري كل ما كان اسهل. انما ما تستسلمش، لانه احنا بنقول تربية الذهب هي اللي هتحتمل اليوم الصعب بتاع النار. يجي واحد يقول طب ارصد الشوائب ازاي اعرف عيوب اولادي بعد ما اشوفهم على كبر فيهم عيب كان ممكن تعالجه بدري. أول حاجة الأفكار الغريبة، حاول بسرعة تلقط أي فكرة غريبة تدخل على أولادك. النهاردة في الزمن ده الأولاد من سن ابتدائي بيدخلوا على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى حاجات ما تعودناش عليها، وممكن تفاجأ أن طفل في ثالثة ابتدائي لقط فكرة غريبة مقتنع بيها ويمكن بيتكلم فيها مع أصحابه، وأنت مش مصدق الفكرة دي، وأفكار غريبة جدا. يعني ممكن يتغرس فيه فكرة أنه الشاطر اللي يسرق من غير ما يتقفش، حاجة يعني تتصورش أبدا أنها تطلع في ولادك، بس ممكن من التلفزيون والأفلام والنت والكلام ده تتزرع الفكرة دي. هل أنت كأب وأم رصدت بسرعة أن في أفكار غريبة داخلة ولا لا؟ زي الموضة، ما كل شوية بتطلع لنا موضة في اللبس وفي الزينة وفي اللون وفي الموضة دي كلها أفكار غريبة بتدخل على أولادنا. طب أنت مراقب عشان ترصد الشوائب بسرعة، ولا فين لما تتزرع بقى الحاجة الغلط وتبتدي تحاول تشيلها ما تعرفش؟ في رصد الشوائب كمان ارصد الكلام الغريب مش بس الأفكار الغريبة. ممكن تلاقي ابنك قال لفظ كده انتم ما بتقولهوش في البيت، ما تفوتهاش وما تضحكش، قول له يا ابني الكلمة دي مش بنقولها، الكلمة دي مش حلوة، لا تليق. فمجرد تعبير او لفظ او نكتة حاسب، اسمع واضحك في حاجات كتير، لكن في حاجات ايه ما تعديهاش، تعلق وتعمل كده نوع من الفلترة فلتريشن، لا دي بلاش، دي مش حلو، دي مش مناسبة لأولاد ربنا. طبعا ده مش ممكن يحصل لو انت ما بتقعدش معاهم وتحكي وتسمعهم وتقضي وقت، مش هيحصل. او لو كل الوقت ذاكر ذاكر وزعيق وخد وشد وجذب، خلاص في عالم تاني انت مش عارفه خالص. فرصد الشوائب كمان ارصد الطباع الجديدة، ممكن يتكون طبع جديد في الطفل او في الشاب، يتكون، ما الطباع بتتكون، عادة جديدة لو ما رصدتهاش بدري تتعب قوي تشيلها بعد سنين. الطباع زي مثلا طبع انه ينقاد ورا الاصحاب، ده بيبان في المراحل الاولى من التعليم. طب انت تسكت ليه لما تلاقيه ماشي ورا كل واحد كده زي ما يمشيه؟ ما تبتدي تقعد تقف كده واقفة وتقول له استنى، هو كل حاجة يقولها صاحبك تعمل زيها ليه؟ في حاجات بيقولها مش صح، لانه بينبهر زيادة وعنده نوع من صغر النفس، تلاقيه ينقاد، لا حاسب، ده لو فضل منقاد على طول ده يضيع بكرة، ده يقع في الادمان بكرة. اذا انت بترصد الطباع الجديدة اللي داخل على اولادك. ترصد التنازلات، احيانا يحصل تنازلات، بمعنى ايه؟ انت معود ولادك على حاجة كويسة تدوا يتنازلوا، كانوا مثلا متعودين كل اسبوع لازم قداس، اول ما تلاقي الحتة دي بتقع لا ما تسكتش، تقف وتاخد موقف بالراحة بالتفاهم بالحوار، لكن ما تسيبش التنازل ده، لانك لو سبته شويتين خلاص مش هيروحوا القداس تاني. كنتوا متعودين تقروا الانجيل كل يوم، جاء اسبوع كده كان في لخبطه، كان حد تعبان مش عارف ايه، حاسب يكون بدايه تنازلات ويروح منكم الحته الحلوه دي قرايه الانجيل كل يوم. فاذا الرصد يعني انت عينيك في راسك والتربيه شغلاك ومش عاوز حاجه غريبه حاجه غلط تدخل، واول ما تدخل عاوز تحرقها بسرعه عشان تفضل الحكايه دهب. نزع الشوائب على فكره محتاج نوع من الاراده. ساعات احنا زي ما قلنا في الاول مع المشغوليه والارهاق ما نركزش زياده، خلاص بكره يتصلح لوحده، الخامه طيبه هو هيمشي كويس. طب مامته تركز، ونقعد نرمي على بعض بقى، الاب يقول ماما مامته تركز، والام تقول هو هيبص على ابوه يتعلم منه، وهو لا بيبص على ابوه ولا الام بتقول حاجه، وتلاقوا الحكايه بتتدهور. برضه نزع الشوائب يحتاج الى حوار، ناقشه في الحاجه الغلط، ناقشه. انت دلوقتي لما غشيت في الامتحان، طب ما هو ده معناه انك هيجي اليوم اللي حد هيغشك، عارف يغشك يعني هياخد منك حاجه من وراك، هتقبل حد يغشك ياخد حاجه من وراك؟ دي حاجه صعبه قوي. بعدين ربنا ما يحبش الغش، الغش ده ظلمه، ظلمه دي يعني شيطان، عاوز تمشي مع الشيطان ولا مع ربنا؟ لما تتكلم وتتحاور، وكل مرحله في العمر ليها كلامها، لكن ده بيقنع اللي قصادك طفل او شاب لا مش هغلط الغلطة دي تاني، تقوم كده نزعت الحاجة الغريبة بسرعة. القدوة طبعا لما تلاقي عيب او فكرة او كلمة داخلة غلط اوعى تكون دي فيك، ما هو لو انت اللي اللفظة بتطلع منك لا يمكن هتمنع اولادك يقولوا كلمة انت بتقولها. لو الطبع ده لو هو كسول وحضرتك كسول يبقى مش ممكن يعني تعلمه النشاط، لا لازم تتعلم انت الاول النشاط. لو انت عصبي بتقول له وطي صوتك، وطي صوتك ازاي اذا كنت انت بتقول وطي صوتك وصوتك عالي، ما تنفعش، لازم انت تبقى هادي عشان لما تلومه او تقول له وليه الصوت العالي ده يبقى كلامك مقنع، ما يقدرش يعني يجادل معاك. فالقدوة هنا اساسية. فنزع الشوائب كمان في اتفاقات، لازم توصل مع اولادك من سن اطفال صغير الى نوع من الاتفاق. حتة الاتفاق بين الكبير والصغير بتدي ثقة بالنفس للصغير، انا اتفقت مع ماما على كذا فما اقدرش اعمل كده لاني وعدت بابا بكذا، ولو ما حصلش كده في العقاب ده، ولو حصل الحاجة الحلوة في الثواب ده المكافأة دي. حتة الاتفاقات بتدي نوع من الشخصية عند الطفل وعند الشاب، وتدي له احساس بانه هو مسؤول عن نفسه، دي حاجات مهمة جدا، لانه بدون اتفاقات يفضل معتبر ان المسؤولية مسؤولية حد تاني، فيغلط وبابا يصلح، يغلط وماما تشيل. فنزع الشوائب كمان لازم يحصل نوع من المتابعة، لو لقيت في بداية خلل في حتة لازم الواحد يتابع، مش مرة اتكلم وخلاص، لا انت مرة اتكلمت بس ما لازم تركز وتتابع، لانه ممكن ما يتعلمش من مرة، مش كفاية مرة، وممكن يمشي يومين ويقع في التالت، فتابع عملية رصد ونزع الشوائب الدخيلة دي. اوعى كمان تخاف تواجه، للأسف في اباء يلاقوا الشباب بيبتدوا يلخبطوا وبعدين يحس انه عشان يمسك ابن الشاب 16 سنة يقعد يشد معاه ويتكلم معاه يعني صداع، فيغمض عينه خلاص يقول هيتصلح لوحده. لا مش حد بيتصلح لوحده، انت اب وام مسؤولين، ليه تصلح لوحده؟ ما تواجه، تعال هنا في مشكلة. وبرضه في شكوى مزمنة ان الام تتكلم في غلطة واضحة والاب سلبي، يقوم الشاب من دول يستغل سلبية الاب ويرد على الام او يتجاهل كلامه، فبتبقى الام حاسة انها موقفها ضعيف وتقول لجوزها ما تسندني في الكلام، مش انت مقتنع زي انه ده غلط، ما تتكلم هيعمل لك انت اعتبار اكبر. فلما يلاقي الاب ساكت سلبي هو كمان بيكبر دماغه، بيحس ان الموضوع مش مشكلة. وطبعا في تطرف عكس كده ان الاب والام يكونوا بيكلموا في كل صغيرة وكبيرة يخنقوا اولادهم، لا ده مش معناه ان احنا هنقف لاولادنا في كل غلطة صغيرة. قاعدة جميلة قالها معلمنا بولس في رسالته لتيموساوس، قال على الامهات ستخلص الام بولادة الاولاد ان ثبتنا في الايمان والمحبة والقداسة مع التعقل. يبدو ان كان في الفكر اليهودي مجرد ان الست جاب الطفل دي علامة رضا ربنا عليه، وكأنها ستخلص لانها ولدت ولدا. فمعلمنا بولس قال لا، المفهوم ده ناقص، لان ممكن ما تجيبش عيال وتخلص، وممكن ما تتجوزش خالص وتخلص، اما اللي جابت عيال تخلص ان يبقى ايه في شرط هنا، ان ثبتنا اولادها يعني في اربع حاجات دول اللي هنختم بيهم موضوعنا، ان ثبتنا في الايمان والمحبه والقداسه مع التعقل. كام ام الاربع كلمات دول شغلينها؟ ما اظنش، تلاقي الام مشغوله قوي بالتفوق وبالرياضه وبالكمبيوتر وباللغه وبالسفر وباللبس، وبعدين نقول لها ايه موقف الايمان من ولادك؟ فهمش السؤال الاساسي، يعني ايه الايمان؟ ما كويسين هم حافظين بالحقيقه نؤمن، لا مش هو ده السؤال، هل ايمان ولادك بيزيد ولا جاب بالها السؤال اساسا ولا متابع الموضوع خالص؟ طب ما دي مهم، الايمان المحبه القداسه التعقل. يعني في حاجه اسمها تربيه الايمان، زي ما بنربي العلم يعني بنخليهم مستواهم العلمي يزيد، في تربية الإيمان، بمعنى وجود الله. كلنا طالعين عندنا إيمان بوجود الله، الجيل اللي جاي إيمانه بوجود ربنا أقل بسبب الميديا ووسائل الإعلام والإلحاد المحيط بيهم في العالم والأفلام الغريبة اللي بيتفرجوا عليها والخبط والرزع فاوعى تتصور ان التلقائية اللي طلعت بيها وانت صغير، ربنا دايما في دماغك لانك طالع مزروع فيك ايمان، هيكون بنفس الدرجة في ولادك؟ لا، للأسف لا. يبقى انت لازم تهتم بالموضوع ده اكتر من اهتمام والديك زمان بكده، لانه الزمن ده اصعب. طب هل اهتميت انك تفكروا دايما ان ربنا موجود؟ هل ربنا في كلامك كأب وام؟ هل بتقول له طب نشوف ربنا قال ايه، طب نخليها على ربنا؟ بتقول كلمة ربنا كتير، فيبقى ربنا موجود بجد في حياتك ولا ربنا ده موضوع نظري؟ كأب وام، اذا كان ربنا شخص حي في البيت الطفل ده يطلع ايمانه قوي، انما كأب وام ربنا ده فكرة او نظرية او حاجة كده مثالية خيالية، خلاص يطلع في يوم من الايام ممكن يسيب ربنا خالص. تربية الايمان معناه نرجع لربنا، نرجع لربنا في اخر اليوم نتكلم معاه، نرجع لربنا لما نغلط، نرجع لربنا لما نحتار، نرجع لربنا لما يبقى في ازمة بنجري على ربنا. فلما يشوف والديه في ازمة بيصلوا، لما يشوف في مشكلة الحل الاول والاساسي هو الصلاة. ايوه خلاص، الرجوع لربنا ده حاجة اتحفرت جواه، اسمها تربية الايمان. واقولها له لما تتزنق، حبيبي انا مش جنبك على طول، قول يا رب. اول ما تصلي هتلاقي ربنا جنبك. يعني اذكر واحنا اطفال كنا مش عارف في رحلة، وبعدين وكنا اطفال صغيرين قوي، وبعدين الاتوبيس قاتل بتاع الرحلة بتاع الكنيسة، فالاستاذ ساعتها قال يا اولاد تعالوا نقول كرياليسون 41 مرة. مجرد قلنا كرياليسون 41 مرة الموتور اشتغل. فطبعا كلنا كأطفال ارتبط في ذهننا انه يا خلاص بدل صلينا يبقى كل حاجة تتصلح. كطفل اتزرعت دي احسن من 100 درس. بس هو كانت حكمة هذا الخادم انه بدل ما يقعد يجري ويدور فين اللي هيصلح وفين اللي هيعمل، اول حاجة قال ما تيجي نصلي يا اولاد. لما عمل كده طبعا ربنا اشتغل معاه عشان يأكد المفهوم، واتزرع في نفوسنا كأطفال مخك يروح في ربنا قبل ما يروح في اي حاجة تاني. تربية الايمان توصل الطفل انه يكتفي بربنا. بمعنى ايه؟ ما اولادك هيطلعوا في زمن كل الناس بتبص على بعض وبتغير من بعض. طيب انا عاوز ابني ما يبقاش بيبص حواليه كتير، عاوز ابني يطلع يعني عنده ثقة بنفسه انه ابن ربنا، مش فارق معاه ان اللي قاعد جنبه اغنى منه، ولا فلان راكب عربية شكلها ايه، ولا فلان حتى جاب نمرة اعلى منه، مش مهم. هو عنده ثقة بنفسه انه كفاية معاه ربنا، انا ابن ربنا. الثقة دي برضو تتزرع، كل ده تربية، كل ده يتشرب من الاب والام بالحوار بالقدوة بالتفاهم بالوقت بالصلاة. تربية المحبة، الآية بتقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. طيب هل إحنا بنربي أولادنا على المحبة؟ المحبة تتربى. بمعنى إيه؟ موقف الطفل ابني من الناس ده موقف يبزق يعني بشجعه عليه يبعطله عنه. تصوروا الأم دايما تحذر أولادها من الناس بشكل مبالغ فيه، ايه موقف الطفل بعد كده؟ خلاص الخوف من الناس، يبقى الناس دول اعداء، لان ماما دايما تقول له حاسب 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 حاسب، يبقى كل الناس وحش، هيحبهم ازاي؟ غير موقف ام تانية توعي ولادها لكن بالاكثر تعلمهم يدوا ويهتموا ويسألوا. وشايفين ده في ماما، هي نفسها بتسأل وبتود الناس وبشوشة ولسانها حلو وكريمة وسخية وبتعلمهم يعملوا كده. ده موقفين مختلفين تماما، تربية ذهب وتربية قش. يطلع واحد خايف من الناس مخون الناس، ده لما يسمع وصية المحبة حسها غريبة، ربنا بيتكلم في حتة بعيدة قوي عنه. ليه؟ لأنه ما ترباش على كده، اتربى على العداء، وتربى على الخوف، وتربى على الحذر الزائد. طبعا نعود بلادنا على الحكمة، بس مش لدرجة خوف الناس. تربية المحبة يدخل فيها حتة الاحترام، بعلمه يحترم الأكبر منه، يحترم زمايله، يحترم والديه، يحترم كل الناس. طبعا بنقول برضو شايفها فيك كأب وأم قبل ما بيسمعها كتعليم. تربية العمل الجماعي، ازاي الطفل يتعود يشتغل مع حد. بيطلع لنا شباب النهاردة وناس كبار دلوقتي تلاتينات واربعينات وستين سنة عرفش يشتغل مع حد أبدا. ده دي تكون اتزرعت وهو 5 سنين، وهو طفل يا يعرف يباصي الكورة، يعني يدي الكورة للي جنبه ويسقف لصاحبه لما يجيب جون، يا اما ما كانش هو يجيب الجون مش لاعب. ما مشكلة دي، لازم من بدري يتبادل الهدية. وبعدين في ابهات وامهات برضو بتعبرهم، يعني يقول لك يشتري دماغهم، يجيب ده اللعبة وده لعبة عشان يفصل ده عن ده عشان ما يتخانقوش. هو ده مش صح الحقيقة. لا، تجيب لعبة واحدة يلعبوا بيها مع بعض، ولازم يتعودوا يلعبوا شوية مع بعض، وتجيب اللعبة اللي فيها أدوار مشتركة، يعني يلعبوها مع بعض. وفي لعب فردي خالص وفي لعب جماعي. كمبيوتر مثلا في الأول كان دايما لعبة فردي، يقعد الطفل من دول قدام الكمبيوتر بالخمس ست ساعات جيمز. دخلت ألعاب جديدة دلوقتي 3-4 ألعاب نفس الجيم، هو أحسن شوي، إنما طبعا لسه في عيب إنه قاعد على الكرسي ما بتحركش، وفي عيوب تاني. لكن فكرة العمل الجماعي، تربية العمل المشترك، دي مهمة جدا، لأن الكنيسة أساسها أعضاء في جسد واحد. ده يتربى في الطفل من صغر. تربية إنكار النفس، إزاي الطفل ينسى نفسه وهو بيخدم اللي حواليه شوية، طبعا مع حكمة ووعي، لكن أخليه مش كل حاجة عاوزها ياخدها، ومش كل طلب يطلبه يلاقيه، لا. وبعدين يفكر دايما بطريقة، طب بابا عاوز ايه، طب اخوي عاوز ايه، طب صاحبي يحب ايه، طب ماما يريحها ايه. يفكر في حد تاني بره الاول، ده اسمه انكار النفس. ده نعلمه للطفل عشان لما يسمع بعد كده ربنا يسوع وهو شاب بقى يسمع انه اللي عاوز يمشي ورا المسيح ينكر نفسه، ما يحسهاش صعبة، لا واخد عليها، مش صعب عليه ينكر نفسه لانه اتربى ينسى نفسه. الطفل اللي متربي تربية مسيحية مظبوطة، طريق القداسة سهل مش صعب، لأن كل اللي قاله المسيح شربه في بيته بالمعلقة، فمش طالع مش لاقي صعوبة في حاجة. المحبة مش صعبة، والإيمان مش صعب، والصلاة مش صعبة، لأنه هو بيطلع كده شرب الحاجات دي شرب. الصعوبة مع الكبير لأنه حاجة عكس اللي تعود عليه للأسف. دي دخلنا على كلمة القداسة، تربية القداسة. لا تقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة. احنا بنستبعد قوي الكلمة دي من قاموس طموحاتنا، وتصور انه معقول انا افكر ابني يبقى قديس بس يبقى فالح، هو يعني فالح في الدنيا تفرق ايه، المهم يدخل السماء، وفالح بجد يعني قديس، لان ربنا بيقول خليكوا قديسين، لكن النجاح في الدنيا لوحده مش كفاية. هنا قد ايه حطيت القانون الروحي وبتابعه، ابني بيقرأ الإنجيل، بيصلي بانتظام، له أب اعتراف أول ما بقى 10 سنين مثلا، يروح مدارس الأحد، بيحفظ ألحان، ابتدى يحفظ مزامير، في متابعة، ولا الحاجات دي مهملة. في توبة مستمرة، يعني إيه؟ في مرحلة بقى بداية المراقبة ابتدى يعرف يعني إيه يرجع لربنا يقول له أخطيت ولا لسه. لازم الطفل أول ما ابتدي يغلط ويبقى واعي للغلط يقف يصلي ويستسمح ربنا، لأن دي بداية التوبة المستمرة اللي تخليه قديس. يبقى كاره الشر، كاره النظرة الوحشة، كاره الفكرة الوحشة، كاره أي تصرف غلط، أشجعه أنه يكره الغلط عشان يمشي في سكة القداسة. آخر حاجة نختم بيها تربية التعقل، يقول إن ثبتنا في الإيمان والمحبة والقداسة مع التعقل. التعقل يعني الحكمة أو التمييز أو الاعتدال أو التوازن. في الزمن ده في تطرف كتير قوي، تلاقوا يا طفل متدلع قوي، يا طفل عنيد قوي، عنيف قوي، شقي قوي قوي، دي كتير، تطرف ده كتير قوي. نادرا ما تلاقي واحد ما عندوش قوي، يعني معتدل. بس دي الحقيقة كل ده شغل تربية، ازاي تطلع ابنك لا يمين قوي ولا شمال قوي ولا فوق قوي ولا تحت قوي، معتدل معتدل في كل حاجة. دي عاوز التربية، عاوز التركيز في التربية، انه للوقت في وقت المذاكرة، في وقت للضحك، في وقت للعب، في وقت للصلاة، في التزام تجاه اهله، في التزام تجاه اصحابه، في التزام تجاه نفسه، في دور في البيت، يوضب اوضته، يعمل مش كل حاجة، وهكذا. كل ده اعتدال. مع التعاقل ازاي يحط حدود، ازاي يتعلم يقول لصاحبه لا لما صاحبه يعرض عليه غلط. دي حتة خطيرة، دي ده التعقل. اعقل يعني لما يلاقي مشاعره مثلا وهو خمسة ابتدائي، من خمسة ابتدائي الحاجات دي ابتدت تروح لواحدة صاحبته زميلته في الكنيسة ولا في المدرسة، اعقل يا ولد. اعقل يعني كلام فاضي، ده كلام صغير، مفيش حاجة اسمها كده، ده مش حب، ده بتاع التلفزيون الكلام ده، انما القلب ده بتاع ربنا بلاش منه. فانت بتقول له ايه عقل، هو ده التعقل، بتعقله، بتقول له لا تمشيش ورا المشاعر دي. طبعا ده بيجي بالحوار، لانه مع المفاهيم اللي بيسمعها في في الكنيسه وفي البيت وكمان في المدرسه، كل ده بيكون شخصيته. والحاجات اللي احنا مقصرين فيها، واتمنى كلنا نشجعها، نساعد ونشجع ولادنا يحبوا القرايه. القراية لها دور مهم في تكوين شخصية ولادنا. القراية أساسية قوي، مهما كان الكمبيوتر له دور أكبر، الحقيقة الكتاب لا غنى عنه. طيب أجيب له الكتاب المناسب، أشجعه يقرأ، وبعد كده لما يحب القراية ده ممكن يفرق معه طول العمر. ربنا يدينا نعمة أن احنا نبني بطريقة الذهب، لأن التعبير اللي قاله بولس يخوف، فلينظر كل واحد كيف يبني. في واحد بيبني ذهب، واحد بيبني خشب، واحد بيبني قش. وستمتحن النار عمل كل واحد، ان بقى عمل احد فسيكسب، ولكن ان احترق عمل احد فسيخسر. لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد امين. في شويه اسئله. سؤال بيقول: بنتي 14 سنه تعاني من اكتئاب بسبب المذاكره. الحقيقه كل الناس عندها اكتئاب من المذاكره، رغم من ذكائها وقدرتها السريعة على الحفظ وقوة ذاكرتها، أنها لا تحقق الدرجة النهائية التي ترجوها، فتجلس تبكي وتحزن كثيرا ساعات عديدة، ولا تنام سوى 5 أو 6 ساعات، مرهقة دائما، ويؤثر ذلك على تركيزها، ودائما حالتها النفسية وحشة وعصبية، ومش بتخرج ولا تتفسح، ومتفرجش على التلفزيون، وعندها الحالة دي من 3 سنوات. أنا طبعا الحالة دي يفضل يعني استشارة حد من الأخصائيين النفسيين، إنما أنا شايف إن عندها حاجة بنسميها ساعات الشخصية الباحثة عن الكمال، أو المحسوكة المدققة اللي ما بتقبلش غير 10 من 10. وغالبا الاهل ساعدوا في تكوين الشخصية دي، يعني ممكن من الصغر يكونوا بيطلبوا الكمال بزيادة، فربوها على القلق منها لو جابت 9 من 10 تبقى وحش. فمش بعيد يكونوا الكبار هم اللي زرعوا القلق ده. طبعا ده قلق شديد ينتج عنه بقى عصبية وقلة نوم، ومن رعبها انها تأثر مش عاوزة تخرج ولا تتفرج ولا تعمل، وعلى طول كئيبة، وفي الاخر بتقول، قالت مرة انها عاوزة تنتحر. ده تحصيل حاصل نتيجة للقلق الزيادة. طبعا الشخصية اللي زي كده، اولا بطمنكم انه في سن 14 سنة في احتمال كبير تتغير وتهدى كتير، بس عاوزة بقى وعي من الكبار. اولا عاوزة بيت هادي، عائل بيعرفوا يضحكوا ويعرفوا يتفسحوا ويعرفوا يصلوا مع بعض، يعرفوا يحكوا، ما تبقاش الحكاية كلها كده ايه ناشفة قوي، لان الجدية الزيادة قوي دي هتخليها تكمل في الخط اللي كله قلق ده. الحاجة التانية طبعا دي محتاجة حب وأمان مستمر، محتاجة تشجيع بلا حدود، لأن عندها صغر نفس مش واثقة في نفسها بالرغم أنها متفوقة. فلازم نشجعها كتير قوي ونتناقش معها بالعقل، وافرض جبنا 8 من 10 هيحصل يعني؟ هو يعني مفيش غير المذاكرة في الدنيا دي؟ ليه ما يبقاش في حاجات تانية كمان؟ وابتدي احط لها مجالات اخرى تنبخ فيها او تتفوق فيه، فتبقاش راس مالها كله حتة المذاكرة. أشجعها على شكلها، أشجعها على حفظها مزمور، أشجعها على الصلاة، ممكن أشجعها في حاجات كتير. السن ده محتاج كمان أب اعتراف. 14 سنة لو ما كانش فيه أب اعتراف فرصة، لأن ساعات أب الاعتراف يعمل التوازن اللي البيت ما عرفش يعمله. ترتاح مع أبوها الروحي وتبقى إيه مطمنة إن باباها أبوها بيصلي لها وبيشجعها، فده يمكن يعدل شوية في نفسيتها. يعني هي قضية فكرة اللي بيسموه التشالنج اللي هي التحديات الزيادة قوي دي لازم تخف. ما حطهاش طول الوقت في عملية تحدي. لا أقول لها الحكاية ما تستاهلش، هاتي أي حاجة مش هتفرق معانا، كله حلو. سؤال تاني بيقول ابني في الجامعة، تانية جامعة، وعرفت انه بيشرب سجاير، وقلت لأب اعترافه وقال لي ما تخافيش وما قلتش لبابا، أرجوك ماذا أفعل؟ هو الأهم يجوز أبونا قال ما تخافيش بمعنى إيه؟ ما تركزيش دلوقتي على السجارة قد ما تركزي على خليه يرتبط بربنا. لأنه لما أقعد أقول للشاب بطل 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 ده ما بيجيبش نتيجة. إنما لما أقول له قرب من ربنا، الوعظ على الجو الروحي، على الصلاة، على القداس، يخليه مش قادر يغلط، مش مستحل لنفسه السجارة. إنما مجرد إن أنا مستكتر السجارة عليه من غير ما يقرب من ربنا، الحقيقة مش هتعمل حاجة. الكلام ده ما يجيبش نتيجة. الإنجيل بيقول أسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد. يعني حتى لو دي شهوة، لما يسلك بالروح يقدر يقف لها ويقاومها. لو لم يسلك بالروح مش يعرف يمنع نفسه. طبعا عاوز نوع برضو من التفاهم، يعني دي حاجة لا تليق، ده مش منظر مناسب لأولاد ربنا، انت انسان هتتناول ازاي تتناول وتعمل كده، طب ليه ما تخدمش في الكنيسة، ما يصحش كخادم يعمل كده. ابتدي يعني احط له ابعاد كتيرة يفكر فيها فيكره السجارة ويكره اللخبطة دي. طبعا هنا الاصدقاء اكيد لهم دور، فبرضو الوقاية لو من بدري من كذا سنة كنت مراقب اصحابه ومطمن ان الاصدقاء هم اللي يعني بيشجعوه على الصح مش على الغلط، يمكن ده كان يحميه شوي. عندي بنت في ثانوي سنة تانية بتذاكر كويس من اول السنة، لكن جالها فطور من كثرة الدروس، اعمل ايه؟ هل اتعامل معها بشدة ولا ماذا؟ انا محتارة جدا. بصوا يا جماعة، نظام التعليم في مصر الحقيقة نظام اغلبه مش مريح نفسيا. ليه؟ بيبقى في نوع من القلق المستمر طول السنة، واحيانا مبالغة في المذاكرة، فيجي الشاب على اخر السنة طاقته تكون خلصت او نفسيته تكون مش مستحمل، يكون فعلا تعب يا اما نفسيا يا اما عصبيا او ذهنيا، فيقول لك زهقت مش قادر. يا حبيبي ده احنا في اخر السنة المفروض كنت بتذاكر قد كده تزود، مش قادر. فالمفروض ان انا اوزع طاقته باعتدال من اول السنة، ويبقى في يوم اجازة او نص يوم اجازة يلعب ويخرج. ولو وصل لفطور شديد زي كده مفيش مانع ياخد يوم او اتنين اجازة، ساعات ده يعمل له نوع من تجديد الطاقة. وممكن يكون كل القصة قلق، فانا طمنه اقول له ربنا معاك انت مذاكر كويس. يعني في واحد يجي على اخر السنة يحس مش فاكر ولا حاجة، هو الحقيقة فاكر وعنده رصيد كويس، بس هو من الخوف والقلق حاسس ان اتمسح كل حاجة من دماغه. ده كل ده عاوز نوع من التشجيع المستمر، واكد له يعني اكد له انت كويس، انت فاكر، نام كويس وتفسح وفكر في حاجات تانية. طبعا لما بيكون بيصلي وقريب لربنا دي بتدي له ثقة كمان. عندي ايمان ضعيف لكن قدام ولادي قوية في الايمان، لا يتهيألك ولادك هيقفشوكي، لانه الايمان ما بيستخبهاش. اذا كنت تقصدي التدين يمكن، لكن الايمان لا، الايمان يتقفش. اصل الايمان يبان في مواقف تانية يا جماعة، يعني القلق يكشف الايمان، يعني اللي بيقل الام اللي تقلق زيادة معناها الايمان لسه شوي. فانت بتقولي انا قدام ولادي ايماني تمام، لا يعني مش هيبقوا فاهمينك برضو. انما في كل الاحوال حتى لو الواحد اعترف قدام ولاده بالذات اعدادي وثانوي، انا مكسوف انه ايماني مش كما يجب، لاني كان المفروض ابقى متاكد ان كل حاجه كويسه حتى الظروف الصعبه دي. مناقشه اولادنا في امور ايمانيه يبنيهم جدا، حتى لو اعترفنا بضعفنا الروحي مفيش حاجة. وماله لما نعترف قدام ولادنا ان احنا يا ولاد مش مفروض نتضايق ولا ننزعك، كل حاجة في ايد ربنا، كله خير، ربنا قال لنا كده. انما حتى لو لقيتوني متضايق انا بضعف ايمان، انا هتحدى بالصلاة، فانا بعترف ان انا ضعيف الايمان وبقول لهم يعني صلوا معايا. الحاجات دي تخلي الاولاد فاهمين الايمان صح. ابني 5 سنين اول ما يصحى عاوز يتفرج على قناة اطفال، بقول له صلي الاول، هو بيشوفني بصلي بس مش بيرضى، وبيصحى يوم الجمعة بالعافية. بص اقول لكم حاجة، معلش 5 سنين لا، لازم يبقى في نوع من التأديب. التأديب بمعنى ايه؟ لا مفيش تلفزيون قبل ما تصلي في السن ده ممكن. يعني ايه 15 سنة ما اقدرش اقول كده، لكن 5 سنين اقدر اقول كده. 5 سنين فكرة التأديب هي اللي بتحط جواه البرنامج، بعوده انه مفيش حاجة قبل الصلاة، اول ما تصحى تصلي، لا اكل ولا شرب ولا تلفزيون، صلاة الاول، ومتفق معي صلي ايه يبقى هنا، ومفيش خلاص ما تصليش، بس مفيش تلفزيون. انا لازم يمشي الكلام، ما ينفعش طفل 5 سنين يمشي كلامه على الوالدين، دي مصيبة. لا، في تأديب، في ردع، بس ايه ردع مش بالقسوة. آية جميلة في سفر الامثال تقول ايه؟ من يمنع عصاه يمقت ابنه، من يمنع عصاه يمقت ابنه، يعني لازم تأدبه. فبالذات في السن ده ممكن اعوده انه لا مفيش حاجة اسمها كده، ده نظام. في الاول هيتمرد، لكن بعد شوية هيتعود فمش هيتعب، وبعد شوية هيقتنع باللي بيعمله، وضميره على فكرة بيتبرمج. يعني ايه؟ تصوروا معايا طفل بقاله سنين اول ما يصحى بيصلي، لو في يوم صحي ما صلاش بيبقى قلقان جدا، خلاص بقى البروجرام جواه برنامج خلاص. فلو في اسبوع ما تناولش بيبقى قلقان، لانه بقاله سنين متعود على كده. فانا بحط جواه العادات السليمة وهي بتحفظه بعد كده. يعني تعليق بيقول في بيوت بيبقى فيها تدخين وبعدين نطلب من ولادنا عدم التدخين. طبعا واضح انه اذا كان في عيب واضح في البيت، في خطأ واضح، هنا التربية ضعيفة جدا. لان ما اقدرش يكون بيت الكبار بيشتموا وبعدين اقول للشاب او الطفل ما تشتمش، مش ممكن، ملهاش اي طعم ولا معنى. تدخين كتير وبعدين يتقال للشباب ما تشربش سجاير، ملهاش معنى. بناتي بيحبوا الخدمة ده خارج المنزل، لكن داخل البيت ينتظرون من يخدمهم، ازاي اغير منهم بدون ما يحسوا ان الموضوع فيه ضغط وامر، وما يحسوا شوية ايه المشكلة؟ بتخافوا من الولاد ليه؟ لا بصراحة ده مبدأ غلط. حتى لو اتقال لهم هو انتوا بتخدموا بس منظر، يعني ايه خادمة؟ خادمة يعني بتخدم اللي حواليه. طب احنا حواليك في البيت وما بتخدمناش، احنا اللي بنخدمك، يبقى في حاجة غلط. هي الخدمة تمثيلية، يتقال كده ما فيهاش حاجة من المواجهة، لان الكلام ده ساعات يتعب الضمير شوية بس ايه يفوق. لان فعلا احنا للأسف عندنا فئة اسمها خدام بس مش خدومين، وعندنا ناس خدومة بس مش خادمة. الحقيقة الخدوم افضل، لان الخدوم طالعة منه بتلقائية، طالعة من قلبه، انما الخادم ده خد بس كده منظر وخلاص. فاللي ما يحسش باللي حواليه، طب يبقى اللي بيعمله بره ده في حاجة غلط. فاحنا نتمنى كل ولادنا يبقى خدومين، مش لازم خدام محترفين يعني، فيتواجهوا، مفيش حاجة اسمها كده، يتواجهوا انه ده وضع مش طبيعي وما يصحش ابدا. احنا دايما نقول اجمل شهادة لاي خادم هي شهادة بيته عنه، اجمل شهادة عن الخادم شهادة اسرته عنه. انما لما نسمع الشكاوى من البيوت ده معناه ان الخادم ده لسه ما فهمش الخدمة صح، ده مجرد نشاط بيعمله يطلع فيه طاقته، لكن اقرب الناس تعبانين منه، يبقى في خلل في الموضوع، في حاجة مش طبيعي. انما الخادم اللي هو شبه المسيح اكتر ناس يتمتعوا بيه اللي حواليه، اقرب الناس، لان خادم معناه شبه المسيح، شبه المسيح يبقى شخصية مريحة وخدومة. ازاي ممكن اساعد ابني الشاب اللي حاسس انه راجل وهو لسه طالب، مع انه بيسهر مع اصحابه بالليل وبيقعد قدام النت ساعات ويتحجج بالمذاكرة عشان ما يصليش. احنا اتفقنا مع الشباب الحوار مهم قوي والقدوة، واحيانا برضو شيء من التأديب، بس الافضل نبدأ بالقدوة والحوار، لان كل ما كبر طبعا التأديب بقى يعني مش سهل ان الواحد يتكلم مع شاب كبير، يعني بنوع من العقاب مش سهل. لكن الافضل ان انا اكون كونت صداقة فيفرق مع كلامي، يعني مجرد عتاب مرة واحدة يتهز من جوه بابا زعلان. لو انا مكون صداقة وحب قوية تبقى الكلمة لوحدها مؤثرة. وبعدين ليا رأي هنا يا جماعة، خلوا زعلكم بحساب، بمعنى لما تكون بطبعك لسانك حلو بشوش مع اولادك وقعدتك جميلة وحريصين على العلاقة دي، يوم ما تزعل فين وفين، لما تزعل مش كل يوم، تفرق معهم قوي. انما تصوروا واحدة هي اصل الامهات بتغلط دي، كل يوم بتزعل وكل يوم زعلانة، طب خلاص خليها زعلانة هنعمل لها ايه، ما هو مفيش فايدة. فلما تزعل كل شهر مرة ماشي، يعني تبقى برضو الموضوع يعتبر يعني يؤخذ في الاعتبار. انما بما انها زعلانة على طول ومفيش حاجة بترضيها، يبقى يعني هنتعب روحنا ليه؟ فاحنا مشكلتنا احيانا احنا دايما واخدين موقف ان احنا مش راضيين عنه، فهم بقى بيبيعوا القضية، يعني خلاص نعمل اللي احنا عاوزينه كده كده مش هنرضيهم. بينما ولادنا جواهم رغبة في ارضائنا، جواهم الرغبة دي، بس لما يلاقوك بتشجع وفي مرة تزعل، لا زعلتك تفرق معاهم كتير، يعملوا لها 100 حساب. شوفوا ربنا يسوع له المجد، نظرة واحدة لبطرس يعني خليته يبكي بكاء مر حتى من غير كلام، يعني نظرة عتاب واحدة وقت المحكمة حكمة المسيح فرقت معاه جدا. فلما يكون في دالة وفي صداقة وفي حب جامد، يبقى العتاب حتى بالعين يفرق. ابني سنة أخيرة من الجامعة متربي جوه الكنيسة، لكن للأسف دخل على مواقع إباحية وبيغير شاشة الكمبيوتر أول ما قرب منه، وأنكر إنه بيتفرج على حاجات وحش، وبعد عن الكنيسة والقداسات، وبيهرب من أب اعتراف. دي حرب صعبة على الشباب فعلا، حروب الإباحية اللي على المواقع بتاعة الإنترنت حرب صعبة، وشباب كتير بيقع فيها للأسف حتى لو كان متدين في وقت. طبعا هنا الوقاية مهمة، لازم نحذر ولادنا، انتوا كأباء وأمهات حذروا، واحنا في الكنيسة طول النهار نحذر من الأول، لأنه لما ما يدخلش على الحاجات دي من الأول أحسن، لكن لو اتزحلق فيها بيبقى أصعب شوية أنه يبطل، زي أي نوع من أنواع الإدمان. الحاجة التانية الإقناع، أقنعه أن ده بيلوث أفكاره وبيحطم نفسيته وبيخليه عايش في قلق مستمر، خليه مش عارف يتعامل مع حد وبيهدر، بيضيع طاقته كلها لأنها بتاخد في وشها ساعات وبتخليه إنسان مش طبيعي مش مظبوط، فليه بيحطم نفسه كده؟ أوجد له مجالات بديلة. ما هو كمان لما الطفل أو الشاب يكون محبوس في البيت بالعشرة 12 ساعة ما عندوش حاجة يعملها، ما هو بقى سهل يقع. إنما عنده مجالات وأنشطة كتيرة قوي، طبعا يبقى فرصته يقع قليلة. أشجعه على أب الاعتراف، لكن مهم كمان إن أنا يعني محسسوش بالجرم الزيادة. الشباب أغلبهم بيبقى ضميرهم تعبهم قوي مع الخطية دي، فمحتاجين تشجيع وطبطبة، لأن كده كده ضميره تعبه. فهنا محتاجين الرجاء، يا حبيبي تقدر تطلع منها، ما حصلش حاجة، ربنا يقدر يسامحك ويساعدك ما تغلطش تاني، خلاص نقلب الصفحة وما نفتحش تاني. وفي شباب توصل معاه انه ما يفتحش الكمبيوتر شهر عشان ينتقم من الخطية دي، لغاية ما ايه الموضوع ده يهدى جواه خالص. عاوزة جهاد وعاوزة تشجيع مننا. دايما بتخانق مع ابني في تانية ثانوي، مش متفاهمين ابدا وما عندوش ثقة بنفسه. ازاي اقوي ثقته بنفسه؟ هتقوي الثقة بنفسه ازاي وانت بتتخانقي معاه؟ انت بتزودي عدم الثقة بنفسه. لا، ارجوكم اعرفوا انه الشد الزيادة مع الكبار فعلا بينعكس على الاولاد برضو بخلل نفسي. فالافضل ان احنا نبطل موضوع الخناق الكتير ده. حاجة تانية ان انا امدحه على حاجات حقيقية فيه أكبرها قدامه، لأنه ما بيبقاش شايف غير القصور اللي عنده. لا، أنا بفهمه أن في حاجات كويسة أنت مش شايفها، بس فلما بتكلم معاه في الحاجات دي بيبتدي يثق في نفسه شوية. الحاجة التانية طبعا الجو الروحي بيفرق، بيزود الثقة بالنفس وبيزود السلام. الرياضة كمان مناسبة جدا للسن ده، إعدادي وثانوي كل ما يلعبوا رياضة ياخدوا ثقة بنفسهم، وطالما الجو نظيف يبقى حاجة كويسة. بحب ابني جدا لكن صوته عالي وعصبي ومفيش سماع كلام. ما هو بتحب ابنك دي حاجة كويسة، لكن مفيش سماع كلمة دي حاجة مش كويسة، ومفيش احترام كمان. أظن الولد ده اتدلع شوي، لأن ما بيسمعش كلام أهله خالص ما بيحترمهمش، دي علامة أنه غالبا عدى عليه مرحلة دلع شديد دي الأكتر، وفي بعض الحالات بتبقى قسوة شديدة فبتجيب رد فعل عكسي بعد شوي. أنا طبعا مش بقول يعني، أنا بس بحاول أحلل الماضي كان شكله إيه عشان نحذر الباقيين، أن الدلع الزيادة بيقلب غامة بعد كده، بيبقى الطفل ما بيحترمش الكبار وما بيسمع لهمش. ف يعني الأفضل أن الواحد يتكلم بالعقل ويستعين هنا باب باعتراف أو بخادم شباب، لكن ممكن مفيش حاجة ملهاش حل يا جماعة. بس من خطوات التربية المهمة أن احنا نصلي ربنا يدينا حكمة، لأن مفيش حاجة حالة زي التانية أبدا. طلب الحكمة مفيد أوي في التربية، يعني يا ريت كل أب وأم بيربوا أولادهم يقولوا يا رب دينا حكمة، لأنه ما تفتكروش أن الموضوع سهل ولا حاجة. في مواقف بيبقى الواحد محتار فعلا، يقول إيه، يتكلم ولا يسكت، يعديها ولا يقف عندها، يشد شدة جامدة ولا شدة بسيطة. كل ده ساعات يكون محير لينا، مهما يعني الواحد قرأ ولا درس ولا شاف برضه الموضوع ساعات يبقى بيحير. وفكركم بالقاعدة اللي قالها الكتاب، تأديب الرب وإنذاره، ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. دايما مخك يروح ربنا بيعمل معايا ايه، دي تساعدك تفكر صح. ربنا ساعات يفوت، افوت شوي، ربنا ساعات يشد، اشد شوي، ربنا يقول لي الغلط فين، اقول لي الغلط فين، ربنا ما بينفعلش الانفعالات العصبية، ما تعصبش. فانا بشوف ربنا بيأدبني ازاي وأدب ولادي كده. ربنا يدينا نعمة ان احنا نفرح بأولادنا ونشوفهم دايما بكرة احسن مننا. لإلهنا كل مجد وكرامة الى الابد، امين.